عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
ثم ذكر الحديث بعد هذه الآية، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. معاذ بن جبل من فضلاء الصحابة ومن فقهائهم، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وبشيرا ونذيرا. فلما بعثه إلى اليمن، وفي اليمن أهل كتاب، أي فيه من اليهود الذين عندهم التوراة، وكذلك النصارى عندهم الإنجيل، والتوراة أيضا هو كتابهم. حينما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، كأنه ينبهه على أن الذين ستأتي إليهم وتدعوهم عندهم علم، والعلم الذي عندهم هم يعرفون في حقيقة أنفسهم وما هو في كتبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث كما جاء وصفه في كتبهم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه عن اليهود والنصارى جميعا أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة حقيقية. حينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أوصافه ويعرفونها في كتابهم الذي أنزل عليهم، ما الذي منعهم من الإيمان به؟ منعهم الحسد والبغي. ولهذا كان عبد الله بن سلام الذي وفقه الله للإسلام في المدينة هنا وهو من اليهود، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووفق الله تبارك وتعالى عبد الله بن سلام إلى الإسلام وهو من علمائهم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن اليهود قوم بهت، يعني قوم بهت، طبيعتهم إنكار الخير وبهت الناس ولا يعترفون لأحد بحق، فأنا أريد أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت، أريد أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. ثم اختفى في داخل الحجرة، وكانت بينه وبينهم ستارة. فجاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: كيف حال عبد الله بن سلام عندكم؟ فقالوا: من أفضلنا وأعلمنا وأحسننا، يعني ما في أحسن منه. فقال لهم: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: لا يمكن أن يسلم. فرفع الستار عنه وطلع وتشهد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا: هو أخسنا وأردننا وليس عنده علم. في نفس الوقت فاليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أنكروا رسالته حسدا وبغيا. هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. بماذا أمره أن يدعوهم، أو بأي شيء أمره أن يبدأ به؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يبين لطلاب العلم الذين يقرؤون في كتب أهل الكلام وغيرهم، الذين يقولون أول ما يجب على الإنسان النظر، وبعد النظر ينتقل إلى مرحلة أخرى حتى يصل إلى الإسلام. هذا الحديث وأمثالهم من الأحاديث الأخرى الكثيرة تبين على أن أول ما يدعى إليه الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا مبني على ما سبق في الأحاديث السابقة على أن الكفار جميعا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يشركون معه غيره في العبادة. وكلمة لا إله إلا الله تنفي جميع المعبودات من دون الله، ولهذا قالوا أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن الشهادة لله بالوحدانية لا تتم إلا بالشهادة للرسول بالرسالة. ولهذا اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم كفار. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا له بأنه رسول، وإنما قالوا رسول إلى العرب، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه رسول إلى الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأنبياء السابقين كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا إلى الأحمر والأسود، فهو رسول ورسالته خاتمة للرسالات جميعا. وأخبر على أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جاء به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات الصريحة تبين على أنه رسول إلى البشرية كلها. وقد انتشر الإسلام كما هو معروف وآمن الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، إلا من لم يوفق لذلك، لأن هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى، فبقي اليهود والنصارى وعدد كبير من الناس الآخرين يشركون بالله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. معرفة الشخص لجاره لزميله هي معرفة تكون حقيقية، لكن معرفة الشخص لابنه هذه معرفة لا يماري فيها أحد، يعني يعرف ابنه المعرفة الحقيقية. فالله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود أنهم يعرفون الرسول معرفة حقيقية كما يعرف الإنسان ابنه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو المبعوث إلى الناس جميعا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما رأى في يده قطعة من التوراة، قال أفي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أي لو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمن به وصار واحدا من أتباعه. ثم في آخر الزمان، وهذه شبهة يلقيها أعداء الإسلام على المسلمين، أن عيسى عليه السلام بنص القرآن والسنة أنه رفع إلى السماء، وأنه سينزل آخر الزمان كما في الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما ينزل يكسر الصليب ولا يقبل الجزية، وإنما يقبل من الناس إما الإسلام وإما السيف. هذا العمل أو هذا القول أو هذا النسخ، لأن في الدين الإسلامي الله تبارك وتعالى أخبر على أن المشركين لابد أن يدخلوا في الإسلام، وأما أهل الكتاب فيطلب منهم إن لم يدخلوا في الإسلام الجزية. تقرون في كتاب الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما أن يدخلوا في الإسلام، وإذا امتنعوا وأرادوا أن يبقوا على دينهم فلا يكرهون ولا يجبرون على الدخول في الإسلام، لكن يطلب منهم أن يدفعوا الجزية وأن تكون السلطة للدولة الإسلامية، وأنهم يستصغرون حتى من آمن منهم صار مثل المسلمين تماما. يعني إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا فرق بينه وبين أعلى واحد من الأمة الإسلامية، لكن ما دام أنه لم يرضى فيبقى في حالته التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ الجزية منهم وتركهم على ما هم عليه. هذا حدث في الزمن الأول أيام كان الإسلام أو أهل الإسلام متمسكين بالإسلام ويدعون إليه، وكل واحد نجرأ في التاريخ الإسلامي يجد أن الإسلام انتشر في شرق الأرض وغربها في مدة وجيزة لا تقدر بأي زمن من زمن التاريخ، يعني في خلال 50 عاما وصل الإسلام إلى أوروبا وإلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشمال في هذه الفترة الوجيزة، لأن الإسلام دين الفطرة. الإسلام دين الفطرة، وحينما جاء الناس ودعوا الناس، جاء المسلمون ودعوا الناس إلى هذا الدين قبلته فطرهم فدخلوا في دين الله أفواجا. في هذه الفترة الذي لم يقبل الإسلام وهو من أهل الكتاب تطلب منه الجزية ويبقى على دينه، لكن كما نعلم الآن أن الأمور تغيرت وضعف المسلمون وقصروا في دينهم، فأصبح المسلمون الآن في أكثر البلاد يدفعون، يعني أكثر المسلمين في أكثر البلاد أصبحت السلطة للكفار وأصبح المسلمون مستضعفون. ليس السبب من الإسلام أبدا، وإنما السبب من المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. وتذكرون لسيما طلاب العلم أن في غزوة أحد حدث ما حدث للمسلمين، أي أن المسلمين حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة أن يبقوا على الجبل الصغير المعروف بجبل الرماة الذي يذهب منكم الآن لزيارة الشهداء ويسلم عليهم الزيارة المشروعة كما قلنا، يجد هناك جبل صغير هذا يسمى جبل الرماة. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فرقة من الجيش وأمر عليهم واحدا منهم وقال تبقون في هذا المكان ولا تتحركون منه سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا لا مجال للاجتهاد فيه. وبدأت المعركة بين المسلمين وبين الكفار الذين جاءوا من مكة بخيلهم ورجالهم وعندهم الحنق على المسلمين، لأنه في العام الأول صارت غزوة بدر وقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وقتل صناديدهم أبو جهل وأمثاله، فهم جاءوا للثأر، جاءوا إلى المدينة من هناك إلى المدينة. فلما بدأت المعركة انهزم الكفار في بداية المعركة، انهزموا وولوا، فصار المسلمون وراهم يضربون خلفهم. الذين مع ابن جبير الرماة لما رأوا الكفار انهزموا قالوا الغنيمة، لأن المهم عندهم على أن الكفار انهزموا خلاص ما في شيء. حاولهم أميرهم أن يبقوا مكانهم فلم يرضوا. وكان في تلك الفترة خالد بن الوليد رضي الله عنه ما زال في ذاك الوقت على كفره، وهو قائد الخيل، الخيال هو الذي يقودهم. فلما رأى الجبل الجماعة نزلوا من الجبل عرف أن ظهور المسلمين لم يبقى من يحميهم، فجاء بمن معهم من الخيل وجاءوا خلف المسلمين وجاء من خلفهم فضربوهم، فصار ما صار، قتل عدد من الصحابة، قتل حمزة رضي الله عنه، بل وصلوا إلى أن شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. وما الذي حدث؟ الذي حدث أن بعض المسلمين قالوا كيف يكون هذا، نحن على الحق وهم على الباطل، فكيف ينتصرون علينا ويهزمون ويقتلون منا من يقتلون. أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الآيات الموجودة في سورة آل عمران، الله يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا. الله يقول قل هو من عند أنفسكم، يعني الذي صار عليكم هو بسببكم أنتم، لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبقوا في المكان الذي أمركم بالبقاء فيه. المسلم الحق يأخذ من هذا عبرة، لأن هذا فيه تأديب وتعليم. هذه الآيات، هذه القصة، فيها تعليم للمسلمين. الصحابة وهم الصحابة قالوا ذلك القول، كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأنزل الله هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة في كتاب الله عز وجل، وهي قول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف هذا؟ الله قال: قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ما حدث. ثم بعد ذلك انتصر المسلمون فيما بعد، لكن هذا فيه تأديب وتعليم. المطلوب منا ننظر في أحوالنا، إذا كان الصحابة وبحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف في جزئية اجتهادا منهم، لما رأوا الكفار انهزموا قالوا خلاص ما بقي شيء، ثم حدث ما حدث، قتل من قتل وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنكر ذلك الاستنكار، وقال الله لهم إن هذا العمل الذي صار بكم أو ما حدث لكم هو من عند أنفسكم. إذن خالفوا في جزئية واحدة فقط. ننظر في أحوالنا نحن المسلمين، هل خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية واحدة؟ يعني يجب على المسلم أن ينظر في نفسه وينظر في حاله، هل خالفناه في جزئية واحدة أو تركنا كل الأحكام الشرعية وكل التعاليم الإسلامية إلا ما شاء الله، يعني لم يبقى بأيدينا إلا الشيء القليل، الصلاة وما يشبهها. إذن هو الذي يحدث بنا من عند أنفسنا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ القصعة هي الإناء الذي فيه الطعام، حينما يوضع الطعام ويدعى هؤلاء للطعام فيجتمعون عليه من جميع الجهات، فالرسول هو لا ينطق عن الهوى وإنما هو حين يوحى. قال: يوشك، يعني سيأتي في وقت الأوقات، أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ هل نحن قليلون بحيث أن الأمم هذه الأمم الكفر تجتمع علينا؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، الأمطار لما تنزل، الأمطار لما تنزل تأخذ الورق والحاجات الخفيفة هذه تصير فوق. فيقول أن المسلمين كثيرون ولكنهم مثل هذا الغثاء الذي لا يثبت في الأرض وإنما يكون مثل الغثاء. الآن يقولون عدد المسلمين مليار، أليس كذلك؟ مليار وأكثر، ولكن مع الأسف أكثر المسلمين إلا ما شاء الله، حينما تنظر في الورق الشهادة الموجودة معه الديانة ما هي مسلم، لكن يسأل هذا المسلم هل يصلي؟ هل يزكي؟ هل يحج؟ يمكن تجد كل هذه الأشياء غير موجودة عنده. طيب هل يشرب الخمر؟ هل يعمل الربا؟ نعم، هذه كلها موجودة. مسلم؟ نعم مسلم، ويا ويلك إن تقول له أنه غير مسلم. إذن هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فيجب علينا أن نصحح عقائدنا قبل كل شيء. العقيدة وهي الأصل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما. كثير من المسلمين تجدهم حينما تصيبه المصيبة يلجأ إلى الولي الفلاني وإلى القبر الفلاني ويستغيث به ويقرب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا في العقائد. في الأحكام ليس هناك، يعني ما يطبق من الأحكام الشرعية إلا القليل، هو يسمى بالأحوال الشخصية. لا تقام حدود على سارق ولا على زاني وعلى شارب خمر ولا على قاتل، وكلكم يعلم أن هذه البلاد بحمد الله تطبق الحدود، القاتل يقتل، شارب الخمر يجلد، السارق تقطع يده. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه على أن في هذه الحدود وإقامتها حياة للناس، ولا يعمل الناس على أنفسهم وأموالهم إلا إذا أقيم شرع الله. نعلم على أن أرقى الدول بدول الكفر وعندها كل الإمكانات، نعلم أنهم يفجرون البنوك في النهار وينهبون أموال الناس في النهار، والإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله في تلك الدول على ما هي فيه من الرقي. لكن ننظر في هذه البلاد، إذا قال مؤذن الله أكبر تجد أكثر الدكاكين صاحب الدكان يمد خرقة على الباب، خرقة قماش، ثم يأتي يصلي، وهذا ببركة تطبيق الحدود. الحدود الشرعية إذا طبقت أمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم، فلا بد من إقامة شرع الله. فيجب على المسلمين أن ينظروا في أحوالهم أولا ويصححوا الأخطاء الموجودة عندهم، ثم بعد ذلك يطلبوا النصر من الله. والله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، وأخبر على أنه لا يغير شيء حتى نغير ما بأنفسنا، يعني إذا غيرنا ما بأنفسنا الله تبارك وتعالى يغير أحوالنا. في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن وقال له تجد قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا أول ما يدعى إليه المسلم، وهو الشهادة لله بالوحدانية. وقد تحدثنا في الأبواب السابقة التي ذكرها المؤلف على أن هذه الشهادة لا بد أن تحفظ ولا يرتكب ما ينقضها، لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله نقض هذه الشهادة، فلا بد من المحافظة عليها وإخلاص العبادة لله وحده. قال في هذا الحديث أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، ثم أخبر على أنهم إن أطاعوك لذلك. هو الآن يبدأ بالأهم في الأهم من أمور الإسلام، فأول شيء مهم هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي الشهادة للرسول بالرسالة أنك تطيعه في جميع ما أمرك وتنتهي عن جميع ما نهاك، فلا نكرر الكلام فيما سبق. وأكثركم بحمد الله أنا أشاهد الوجوه أكثر الليالي كانوا موجودين هنا. في هذا الحديث قال بعد الشهادتين إن أطاعوك لذلك، فما هو الأمر المهم بعد الشهادتين؟ قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة الصلاة. والصلاة لأهميتها لم تفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في الأرض، أي لم ينزل بها جبريل كما كان ينزل بالشرائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج. فقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، كما قال تبارك وتعالى في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والأحاديث بيّنت وهي في الصحيحين المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام. وحينما سأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل يسأله فأشار إليه أن نعم، فعاد به مرة أخرى وطلب التخفيف فخفف عنه 5، وهكذا ما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى بقيت من 50 5 صلوات، هذه الصلوات التي نصليها الآن. فطلب موسى عليه السلام من الرسول أن يعود مرة أخرى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إني استحييت من ربي، يعني من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل خمس وبالأجر خمسين، يعني العمل خمس صلوات في يوم الليلة وأجرها خمسين، لكن أجرها خمسين لمن؟ يعني يجب علينا أن نعلم كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي، وكيف بينا على أن صلاة الجماعة يعني لها فضل وواجب على المسلمين، وكيف بينا وحذر من التخلف عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم جاء جبريل عليه السلام وصلى بالرسول في أول الوقت الصلوات الخمس التي نصليها كما نعلم الآن في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، يعني مثلا صلاة الظهر تبدأ كذا وتنتهي كذا، ومثلها صلاة العصر وكذلك صلاة المغرب. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا أوصاف صلاته من أولها إلى آخرها، كل الحركات والسكنات التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم وصفوها وصفا كاملا، لم يتركوا شيئا من أوصاف صلاته إلا ونقلوه إلينا. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، هذا أولا في الفضل. مثلا إنسان يبيع ويشري، لو قيل له هذه البضاعة معك مثل هذا الكتاب، أنت لو بعته هنا تبيعه بجنيه أو بريال على حسب العملات المعروفة، لكن لو ذهبت إلى ما يبعد من هنا كيلو هذا تبيعه ب27. ما أعتقد أن صاحب البيع والشراء سيبقى ويبيع بضاعته بريال واحد وهو بعد خطوات يبيعها ب27. كلنا سنتسابق إلى ذلك، وهذا في الدنيا. والمسلم في أمس الحاجة إلى الآخرة، لأن ليس لنا في الآخرة إلا ما نقدم من الأعمال، أما الأموال فنتركها هنا في هذه الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، هذا على فرض صحة صلاة المنفرد، إذا صحت فيها بجزء من 27 جزءا. والعاقل لا يفرط، العاقل لا يفرط في هذا، بل يحرص على ذلك الأجر. إضافة إلى 27، هناك في الطريق وأنت ذاهب خطوات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المسلم في بيته ثم عمد إلى بيت من بيوت الله لا يرفع خطوة إلا كتبت له حسنة وحطت عنه سيئة، يعني الخطوات هذه سيئة تحط وحسنة تسجل. ثم لما تدخل المسجد تصلي تتحصل على 27 درجة، والملائكة تصلي عليك ما دمت في هذا المكان، الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما صلاة المنفرد فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة يعني لمن سمع الأذان إلا في المسجد، يعني من سمع النداء لا صلاة له إلا في المسجد. وحينما جاء الأعمى يسأله بأنه لا يجد له قائد يقوده وأن بينه وبين المسجد حفر، فطلب منه أن يأذن له في ترك الصلاة جماعة، أي أن لا يذهب إلى المسجد لعدم القائد، فقال في أول الأمر أذن له، ثم لما ولى دعاه قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان هذا أعمى وليس له قائد يقوده، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء؟ نحن أصحاء، والمساجد لم تبنى إلا للعبادة، ما بنيت للزينة، يعني تكون مناظر بحيث أنه دا زوار يشوفوها ويمشون، إنما بنيت للعبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله حينما قدم من مكة إلى المدينة مهاجرا، أول عمل بدأ به بناء هذا المسجد، أول عمل بدأ به بناء المسجد. فالمسجد هو للصلاة وهو للتعليم وهو لاجتماع المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث على بناء المساجد وبين على أنه من بنى لله مسجدا، وضرب المثل لو كان كمفحص يعني طير يعني مسجد صغير بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذه المساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم آمر الرجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحافظ على الصلاة جماعة. والحاج هو جاي تائب إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبه، فنفرض أن بعضنا كان يتكاسل عن صلاة الجماعة فيصلي في بيته، فيجب عليه أن يغير من حاله، لأن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، من علامات قبوله عند الله تبارك وتعالى أنك إذا رجعت وجدت نفسك تغيرت عن الأحوال التي كنت عليها قبل ذلك. فلو كنت قبل ذلك تتعامل معاملة ما هي طيبة، لا مع الجيران ولا مع الأهل ولا مع الإخوان، وإذا كان منك تقصير في صلاة الجماعة، إذا رجعت وتحسنت أحواله بأن أصبحت صاحب خلق جميل تعامل الناس المعاملة الحسنة، إذا كنت تتحدث في أعراض الناس تركت الغيبة والنميمة، إذا كنت لا تصلي جماعة جئت وواظبت على صلاة الجماعة وانشرح صدرك لذلك، فاعلم أن هذا دليل أن حجك إن شاء الله مبرورا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يتابع الرسول فيه وأن يتابع الحج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قبله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم في حياته وهو الحج، لأنه إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع بهذه الصورة التي هي كيوم ولدته أمه. ولدتك أمك ماذا عليك؟ ما عليك شيء من الذنوب أبدا، ولدتك نظيفا لا شيء عليك. فأنت حينما تحج بعد 70 عاما من عمرك، بعد 80 عاما من عمرك، إذا جاء حجك بهذه الشروط ترجع كأنك مثل اليوم الذي ولدت فيه ولادة جديدة. فيجب على الحاج أن يحرص على حجه وأن يكون حجه مبرورا، وأن يتوب من جميع الأعمال التي كان يعملها، بل يرجع إلى إصلاح نفسه فيصلح عمله في جميع أحواله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: فإنما هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن الإسلام بني على 5: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. نحن الآن نؤدي الركن الخامس وهو الحج. فالصلوات لا بد من المحافظة عليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤديها كما علمنا. فإذا عملنا ذلك فهذا الذي نؤجر عليه وهذا الذي نستفيد منه. الرسول ذكر هذا لأنه هو الأمر المهم في حياة المسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الزكاة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو الركن الثالث. اقرأ في كتاب الله تجد أنه حينما يذكر الصلاة يذكر الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في جميع القرآن من أوله لآخره. وهو قرن الزكاة بالصلاة لأنها حق المال وهي ركن من أركان الإسلام، من تركها جاحدا لوجوبه فقد كفر. وحينما منع عدد في عهد خلافة أبي بكر الزكاة وهي المعروفة بحروب الردة، قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة لأنهم قالوا إن هذه الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن لا يمكن أن نؤديها إلى أبي بكر وإلى من جاء بعدهم. فأبو بكر رضي الله عنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وحدث الخلاف بينه في أول الأمر بينه وبين عمر، لأن عمر رضي الله عنه يقول كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لأنهم لا أنكروا الصلاة ولا أنكروا الشهادة ولكن منعوا الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، لأن في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر وهو في صحيح البخاري، لكن رواية أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فإذا أعطوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ليس فيه التصريح بذكر الزكاة. فكان أبو بكر يقول من حق الصلاة الزكاة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه ثم شرح الله صدري لرأي أبي بكر، وأجمع الصحابة جميعا على مقاتلة أهل الردة الذين منعوا الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، من منعها جاحدا لوجوبها كفر، فيجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله. يؤديها لمن؟ للحاكم، هو الذي يأخذها ويوزعها على الفقراء. لكن افرض أنا في بلد ليس فيه حاكم مسلم، مثلا في دول الكفر، وعندي مال، فهذه الزكاة أخرجها من مالي وأعطيها للفقراء الموجودين عندي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا هو التكافل الاجتماعي. ولو أن الناس أي المسلمين الأغنياء يؤدون زكاة أموالهم كاملة، وأن الذين يأخذون الزكاة لا يأخذها إلا من يستحق، ما وجد في المجتمع من يمد يده. أنا أعيد لكم هذا الكلام، لو أن الزكاة تخرج كما أمر الله بحيث أن الغني يزكي ماله كاملا ولا يخفي منه شيء، وأن الآخر لا يأخذ إلا المحتاج، لأن الرجل القوي لا تحل له الصدقة، الرجل القوي الذي يستطيع أن يكتسب لا تحل له الصدقة، وإنما تكون الصدقة للعاجز. فلو أن الزكوات يخرجها أصحابها كاملة وأن الآخذ لها لا يأخذها إلا المستحق لما وجد في المجتمع الإسلامي محتاج، ولكن الأمر بالعكس، الأغنياء إلا القليل منهم لا يخرجون زكاة أموالهم كاملة، ثم هناك من لا يستحق الزكاة يأخذها. ولو أن المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم كاملة ولا يأخذ الزكاة إلا من يستحقها لما وجد في المجتمع الإسلامي محتاج. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حينما تأخذ منهم الصدقة فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم هي الأشياء الجميلة الثمينة من الإبل أو الغنم أو البقر، يعني المال المحبوب عند صاحبه وهو أفخر المال. فيقول أنت إذا أخذت منهم الزكاة فتأخذ من الوسط، لا من الرديء ولا من الفاخر، وإنما تأخذ من الوسط. أما كرائم الأموال عند أصحابها فلا يجوز للعامل أخذ الصدقة، عامل الصدقة أن يأخذها. ثم حذره لأن العامل قد تكون بيده سلطة وقد يستطيع أن يأخذ الكرائم من الأموال، فهو حذره قال وأنت وإن كان بيدك سلطة لكن اعلم أن فيه من هو فوقك. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، لا تظلم الناس وتأخذ كرائم أموالهم، وإنما تأخذ من الوسط، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا في قضية الزكاة وهو عام، يعني كل واحد منا يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم. فلا تظلم الناس إذا كنت قادرا على ظلمهم، فاعلم أن فيه من هو أقدر منك. يعني لو كان بيدك سلطة، بيدك قوة، تستطيع تظلم الناس وتأخذ أموالهم وتعتدي على أعراضهم، فاعلم أن فيه من هو أقوى منك، وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال اتقي دعوة المظلوم. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فعلى المسلم أن يتجنب دعوة المظلوم، ويجب عليه أن لا يظلم الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الإنسان الذي يعتدي على الناس ويأخذ أموالهم وينتهك أعراضهم يوم القيامة ينصب للناس ويأخذون حقوقهم منه. وسبق في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المفلس حينما سأل أصحابه من المفلس، فقالوا الذي لا درهم له ولا دينار. هذا في العرف، يعني عرفنا الآن لما تسأل من هو الرجل الفقير الذي ما عنده شيء، يقول رجل ما عنده لا رصيد ولا عنده عقارات ولا عنده شيء، يعني هذا المفهوم في عرف الناس. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس، يعني قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، فقال لا، ليس هذا المفلس، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وأعمال صالحة، أعمال كثيرة جدا مثل الجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وتكلم في عرض هذا، فيأتي الناس أصحاب الديون، ويوم القيامة ما في أحد يتساهل مع أحد أبدا، ولا الأم مع ابنها ولا الابن مع أبيه وأمه. والله يقول يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ لو أبعد شوي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ثم انتقل لمن هو أقرب وألصق به وزوجته وصاحبته وبنيه. ويوم القيامة كل واحد يفر من الثاني، وكل واحد يقول نفسي نفسي. يعني هذا الآن التآلف والتعاون بين الأسرة في البيت، بين الأب وأبنائه، والأب وزوجته، والأخ وإخوانه، هذا التآلف الآن والاجتماع والنصرة، بعضنا ينصر بعض وبعضنا يعطي بعض ويؤثر على نفسه، يوم القيامة ما فيه. لا يمكن أن يؤثر الإنسان ولا ابنه ولا أمه، بل كل واحد يقول نفسي نفسي. فحينما يأتي هؤلاء أهل المظالم يطالبون بحقوقهم، ماذا يكون مصير هذا الظالم الذي اعتدى على الناس وأخذ أموالهم وانتهك أعراضهم وسفك دماءهم؟ مصيره يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يأتي هؤلاء كل واحد يعطى بقدر مظلمته من حسناته، عنده رصيد حسنات كثيرة، صلاة وزكاة وصوم وحج، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تنفد تلك الحسنات جميعا، وباقي جماعة يطالبون. هو لو قال ما عندي شيء ما حد يسامحه، ما في أحد يحبو عن أحد. الإنسان في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة يضعها في ميزانه في ذلك اليوم، عند ذلك تؤخذ من سيئاتهم، لأنهم عليهم سيئات، يعني يطالبون هذا بحقوق لهم وعليهم حقوق للآخرين، فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث واتقي دعوة المظلوم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فيجب على المسلم أن يتجنب الظلم مهما كان من ظلم، صغيرا كان أو كبيرا. ثم بين على أنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم تصل إلى الله تبارك وتعالى في لحظة، والله تبارك وتعالى ينصر ذلك المظلوم.